إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بفضل الله عز وجل ومنته ثبت بالرؤية الحقيقية بالعين المجردة ثبوت ظلال شهر ذي الحجة في هذه الليلة، ليلة الخميس، وبناء عليه سيكون الوقوف بعرفة بإذن الله تعالى في يوم الجمعة، اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويكون العيد بإذن الله تبارك وتعالى يوم النحر في يوم ماذا؟ في يوم السبت بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح في هذه الأيام المباركة، والتي منها التكبير المطلق الذي يبدأ من فجر من ليلة من مغرب هلال شهر ذي الحجة إلى ما بعد عصر آخر أيام التشريق، وكذلك التكبير المطلق المقيد الذي يكون دبر الصلوات ويبدأ من فجر يوم عرفة إلى ما بعد عصر آخر أيام التشريق. ولعله لا يفوت شريف علمكم ما تقدم وأن فصلناه من فضل العمل في هذه الأيام العشر، كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. وقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومما يجدر التنبيه إليه أن من أراد أن يضحي فإن عليه أن لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظافرته ولا من أظافره شيئا حتى يذبح أضحيته، أعني قيم البيت الذي عليه من ماذا؟ الأضحية، الزوج أو الأب أو الأخ أو كبير البيت الذي سوف يضحي عنه وعن أهل بيته، فإنه لا يحل له أن يأخذ من شعره ولا من بشرته ابتداء من هذه الليلة إلى أن يذبح أضحيته. وأنبه الإخوة لا سيما الحجاج منهم إلى أن الأضحية غير الهدي. بعض الناس يظن أن الهدي هو نفس الإيش؟ نفس الأضحية، وهذا خطأ. الأضحية سنة مؤكدة، بل الصحيح الوجوب في حق القادر، الصحيح الوجوب في حق من؟ في حق القادر، سواء كان مقيما أو مسافرا، إن ذبحها بنفسه أو وكل من يذبحها في غيابه. أما الهدي فإنه نسك يلزم المتمتع والقارن، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. وبإمكانك يا أخي الكريم أن يعني إذا كنت لا تستطيع أن تذهب إلى المنحر تنحر بنفسك، بإمكانك أن تدفع قيمة الهدي في البنك الإسلامي عن طريق بنك الراجحي، وذلك يجزئ وهم يذبحون بعدد ما تكون عندهم من المشاركات، ولا فرق بين أن تذبح بنفسك أو تنيب من البنك الإسلامي أو تنيب أي مسلم يقوم بهذه المهمة. وهي ذبح شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، وكذلك الأضحية ذبح شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، ويشترط فيها شروط معينة سوف يأتي تفصيلها إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، أحذر ثم أحذر ثم أحذر من بعض المخيمات الوهمية التي تدعي أنها تذبح عنك الأضحية، يقول لك أعطنا 200 ريال بس ما شاء الله أو 150 ريال، هذه قيمة الأضحية. هؤلاء كذابون أفاكون الدجالون آكلون لأموال الناس بالباطل. وقد سبق أن شاركت في مناصحة بعض منهم من الذين ثبت جرمهم في أنهم يأخذون من أموال الناس أموالا على أنهم سوف يذبحون عنهم الأضاحي في الخارج في البوسنة والهرسك وما أدري ماذا أو في بلدي كذا وكذا، وهؤلاء دجالون، انتبه. إما أن تذبح بنفسك أو تنيب من تثق به من إخوانك المسلمين في أي بلد في مكة بالنسبة للهدي، أو أن توكل تنيب البنك الإسلامي سواء في الأضاحي أو في ماذا أو في الهدي، كل ذلك موجود. هؤلاء قطاع الطرق تقول لك أنا والله ما عندي فلوس، ما دام فيها 200 ريال تكفي عن الأضحية خلاص أنا أدفع 200. ومن قال لك أنها تجزئ عنك؟ هي لا تجزئ، لأنهم كذابون مزورون دجالون أفاكون. حتى لو طلبت منك بعض الحملات في المخيمات إنهم يعني يريدون أن يذبحوا عنك ويقول لك تعطيني فقط 200 ريال ونحن نذبح عنك الأضحية، فاعلم أن هؤلاء من ماذا؟ دجالون كذابون أفاكون. فأمامك 3 خيارات، إما أن تذبح بنفسك تشتري أضحية أو هديا بنفسك الأضحية في بلدك، وإما أن تنيب أحدا تثق به تعرفه، وإما أن تنيب من البنك الإسلامي فإنه ثقة وتحت مراقبات، سواء ما يتعلق باختيار الهدي المجزئ أو نحو ذلك. فعليك أن تتنبه لهذا، لذلك أحببت التنبيه. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه قال: وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بعبارة بعينها، وإنما يقال أهل بالحج أهل بالعمرة، أو يقال لبى بالحج لبى بالعمرة. نعم،
اقرأ شو
قال: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بعبارة بعينها، وإنما يقال أهل بالحج أهل بالعمرة، أو يقال لبى بالحج لبى بالعمرة، وهو تأويل قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: وهذا على قراءة من قرأ فلا رفث ولا فسوق بالرفع. قال: فالرفث اسم للجماع قولا وعملا، والفسوق اسم للمعاصي كلها، والجدال على هذه القراءة هو المراء في أمر الحج. فإن الله قد أوضحه وبينه وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه. قال: وعلى القراءة الأخرى قد يفسر بهذا المعنى أيضا، وقد فسروها بأن لا يماري الحاج أحدا، والتفسير الأول أصح، فإن الله تعالى لم ينهى المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقا، بل الجدال قد يكون واجبا أو مستحبا، كما قال الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: وقد يكون الجدال محرما في الحج وغيره، كالجدال بغير علم وكالجدال في الحق بعدما تبين. ولفظ الفسوق يتناول ما حرمه الله تعالى ولا يختص بالسباب، وإن كان سباب المسلم فسوقا فالفسوق يعم هذا وغيره. والرفث هو الجماع، وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث، فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. قال: نعم. أما سائر المحظورات
هنا بيّن المصنف رحمه الله تعالى،
أو نكمل أحسن الله إليكم. قال: وأما سائر المحظورات كاللباس والطيب وأما سائر المحظورات كاللباس والطيب فإنه وإن كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين. قال: وينبغي للمحرم ألا يتكلم إلا بما يعنيه، وكان شريح رحمه الله إذا أحرم كأنه الحية الصماء. قال: ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما، هذا هو الصحيح من القولين. والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطا فيه، فلو أحرم عليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق أئمة أهل العلم رحمهم الله، وعليه أن ينزع اللباس المحظور.
نعم. هذه المسائل التي أجملها المصنف تحت بعض المحظورات وتحت ما يقوله المحرم، المسلم إذا أحب أن يتطيب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلبي بالنسك فلا بأس بذلك، والنبي فعل ولكنه لم يأمر بذلك. لذلك البعض من الناس قال عندما يلزم الناس بالتطيب قبل الإحرام هذا غير صحيح، لكن الطيب سنة في كل وقت وفي كل حين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد طيب جسمه قبل أن يحرم. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فطيب سنة في كل وقت، ولا سيما يوم الجمعة، ولا سيما إذا خشي المسلم أن تنبعث منه روائح أو نحو ذلك فيسن في حقه التطيب. هذا بالنسبة للرجال، أما النساء فلا يحل لهن التطيب إذا كنا سيخرجنا من البيوت لغرض أو لآخر ولو للحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى التي تخرج وهي مستعطرة سماها ماذا؟ زانية، فلنحذر من ذلك يا إماء الله. ثم إنه يحظر تطيب الثياب والملابس، ملابس الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم كذا وكذا، قال: ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس، والورس هو المسك. ولذلك أنبه إلى مسألة: وضع الزعفران في القهوة أو في الشاي لا يحل للمحرم، لا يحل لمن؟ للمحرم، لأن الزعفران طيب، نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى ولو وضع في القهوة أو وضع في الطعام أو وضع في الشاي فإنه لا يحل، للنهي صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم يحرم بأية كلمة تؤدي معنى الإحرام، والأفضل أن يتقيد المسلم بما ورد كما تقدم لنا بالأمس، وهو أن يقول: لبيك اللهم حجا، إن كان مفردا لبيك اللهم عمرة إن كان متمتعا، لبيك اللهم حجا وعمرة إن كان قارنا. ويعني ليس اللباس هو يعني ليس اللباس هو ماذا هو الذي يدل على يعني الإحرام. بعبارة أخرى يعني هو السنة للرجل أن يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، لكن التجرد وحده ليس هو المراد في حد ذاته، وإنما هو قصدي أنه لا تأثير له في صحة ماذا الإحرام، وإلا فهو محرم على الرجل، أعني الملابس المعتادة. لا يلبس المحرم العمائم ولا القمص ولا السراويل ولا الخفين ولا القلانس ولا ثوب مسه زعفران أو ورس. فانتبهوا لهذه المسائل وطبقوها وفقكم الله وسدد خطاكم. نعم.
محظورات من النكاح
وغيره. المحظورات يعني هي منها ما يبطل الحج بالكلية، وهو الجماع المعبر عنه في القرآن والسنة بالرفث، فهذا إذا حصل بعد الإحرام وقبل التحلل الأول ففيه عقوبات سوف يأتي بيانها إن شاء الله، تتلخص في أن عليه ذبح بدنه أو نحر بدنه، وعليه إتمام هذا الحج الفاسد، وعليه كذا القضاء من العام القادم، عليه القضاء من العام القادم. نوع يبطل مع صحة الحج وهو النكاح، فإذا عقد المحرم بطل النكاح ولكن الحج صحيح والإحرام صحيح. بقية المحظورات فيها فدية والصيد فيه الجزاء، سيأتي مفصلا إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولكن فيه فدية ومخير بين أن يطوف بين أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. هذه كلها سيأتي تفصيلها إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
طبعا الفسوق المعاصي أيا كانت أيا كانت، والرفث الجماع ومقدماته، فإن ذلك محرم. وأما الجدال فإن الجدال المحرم هو الجدال بالباطل بعد ظهور ماذا الحق، يجادلونك بعد بالحق بعدما تبين. وأما الجدال إظهار الحق فهذا مطلوب، قال الله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. نعم.
صلى الله عليكم. قوله: وينبغي المحرم أن لا يتكلم إلا بما يعنيه،
يعني لا ينبغي الثرثرة وكثرة الكلام الذي قد يوقعك في كلمات محرمة أو نحو ذلك، إلا ما يحتاج إليه في شأن الحج أو في شأن مساعدة إخوانك. نعم. فلا بأس أن تتكلم بما توجه الناس، تعلمهم المناسك، أو أن توجههم إلى تنظيم شؤونهم أثناء الحج. ولذلك يروى عن القاضي شريح رحمه الله تعالى أنه كان في الحج يعني أشد صمتا من الحية الصماء، يعني من قلة ليش عبارة عن قلة الكلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يستحب أن يحرم عقيب صلاة. قال رحمه الله تعالى: فصل. يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض
عقيبة أو عقبة، يعني يجوز
أو عقبة
يا عقيبة. نعم. كان فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين، وفي الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبة، وإلا فليس لإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح.
نعم، ليس للإحرام ركعتين معينتين كما يظن أو كما يقوله البعض، هذا ليس عليه دليل. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب فريضة، ويبدو أن ذلك كان اتفاقا وليس تخطيطا، لكن يستحسن بعض العلماء أن يحرم بعد فريضة، أن يحرم بعد فريضة. أما إلزام الناس بالنزول في ميقات وصلاة ركعتين فهذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل. فلو أنك تهيأت في مسكنك واغتسلت ولبست ملابس إحرامك ولبيت وأنت في سيارتك إذا حاذيت الميقات دون أن تنزل من سيارتك أو قطارك فلا حرج عليك. نعم.
قال: ويستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفساء أو حائضة، وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك، وهذا ليس من خصائص الإحرام. وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة، لكنه مشروع بحسب الحاجة، وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه.
نعم، يعني ليس هناك يعني نسك تفعل قبل الإحرام. البعض من الناس يظن أنه يجب عليه أن يقص أظافره أو يحلق عانته أو يقص شاربه وربما حلق رأسه، كل ذلك قبل الإحرام، وهذا غير صحيح. يعني إن كان محتاجا إلى ذلك بأن تكون شعره طويل يتعبه، أو يكون شاربه طويلا، أو تكون شعر عانته طويلة، أو يكون إبطه شعر إبطه طويلا، فلا بأس أن يتعاهده قبل أن يحرم، لئلا يحتاج إليه أثناء ماذا؟ أثناء الإحرام. لكن لو كان ما في شيء يستدعي هذا، يعني ما هناك شعر ولا هناك أظافر طويلة، فهذا ليس من النسك. تتوارد إلينا أسئلة كثيرة دائما حتى عبر التليفون، يعني هل للحاج أن يجب عليه أن يقص أظافره وينتف إبطه ويحلق عانته ويقص شاربه قبل أن يحرم؟ لا، ليس الأمر كذلك إلا إذا كان ذلك طويلا يحتاج إلى إزالة حتى لا يحتاج إليه أثناء الإحرام. لكن يسن الغسل والتطيب كما تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، فإن كانا أبيضين فهما أفضل، ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف، والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة رحمهم الله، ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه، ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة وإن كان ملونا، والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر، والنعل هي التي يقال لها التاسومة، فإن لم يجد نعلين لبس خفين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، وإنما رخص في المقطوع أولا لأنه يصير بالقطع كالنعلين، ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك، سواء كان واجدا للنعلين أو فاقدا لهما، وإذا لم يجد نعلين ولا ما يقوم مقامهما مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك فله أن يلبس الخف ولا يقطعه، وكذلك إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه، هذا أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدل في عرفات كما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء، فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك، ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضا، ويلبسه مقلوبا يجعل أسفله أعلاه، ويتغطى باللحاف وغيره، ولكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة.
نعم، هذا كله الأحكام هذه كلها تخص الرجل، فالسنة أن يلبس إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين ولو كان مخيطين، بمعنى لو كان مثلا أحدهما قد انقطع وخيطته قد انشق وحصلت فيه خياطة لا حرج في ذلك إن شاء الله. وكذلك لبس النعلين ولو كان مخيطين، فإطلاق بعض الفقهاء أنه لا يلبس المخيط إطلاق لا يصح، وإنما يقصدون بالمخيط اللباس المعتاد حتى ولو لم يكن مخيطا، كلبس القلانس يعني الطاقية والعمائم. العمائم ليست مخيطة والطاقية ليست مخيطة، ها؟ إذا المقصود الملابس التي يلبسها عادة كالجبة والقميص والقباء والسراويل والفانلات وما إلى ذلك، وحتى الحذاء لو كانت مخيطة جاز لبسها، وحتى لو كانت ما يسمى بالجزم الآن لو كانت تحت الكعبين لك أن تلبسهما، لكن بدون ماذا؟ ها؟ بدون جورب، بدون جورب يعني بدون شراب، تلبس الجزمة بدون شراب إذا كانت تحت ماذا؟ تحت الكعبين. ولك أن تلبس أي لون، وإن كان الأبيض أفضل، وإن كان الأبيض أفضل. أنبه على مسألتين تتعلقان بذلك. المسألة الأولى، هناك فتاوى لبعض المشايخ وفقهم الله بجواز أن يخاط الإزار والرداء، أن يخاط الإزار حتى يصبح كالتنورة أو ما يسمى في بعض البلاد بالجيبة، ويسمى التنورة ويسمى فوطة ويسمى أيضا وزرة، هذا لا يصح. وقد أخطأ بعض مشايخنا وإن كنا لا نعدل عشر معشارهم في الفتوى بهذه المسألة، فالمفروض أن تلبس كما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارا ورداء أبيضين نظيفين. كذلك ثانيا ما يسمى في بعض البلاد بلبس الكباسين، الكباسين يعني زراير موضوعة من أول الإزار إلى آخره، هذا أيضا تحول إلى ماذا؟ إلى سراويل أو تبان، يشبه السراويل والتبان، فهذا لا يصح أيضا. كذلك لكن لو أن الإزار انشق تخيطه ولا تخيطه؟ تخيطه لا حرج. لو أن الرداء انشق تخيطه وتلبسه ولو كان مخيطة. لبس الهميان الذي توضع فيه النقود، النقود الذي يسمونها الآن الكامر أو الحزام، تلبسه ولو كان مخيطا. الساعة تلبسها ولو كان في الاستيك خياطة ونحو ذلك، هذه لا حرج فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. بعض الناس يلزم النساء بأن يلبسن ملابس بيضاء، هذا غير صحيح في الإحرام، هذا لا، بل هذا فيه تشبه بالرجال ومنهي عنه، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. نعم تفضل.
قال ولكن لا يغطي رأسه إلا
يعني ينتبه له أن يلتحف ببطانية أو عباءة أو جاكيت كما يسمونه باللغات الأخرى، أو قميص لكن منكوس لا يلبسه لبسا، لكن له أن يغطي به ماذا؟ جسمه، لا حرج في هذا، أو سجادة لكن لا يغطي رأسه، فإن أفاق وجد نفسه قد غطى رأسه يكشفه فورا ولا شيء عليه. نعم
الوجه
كذلك تغطية بما فيها الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال في الرجل الذي وقصته ناقته قال كفنه في ثوبيه ولا تخمر رأسه ووجهه, يعني لا تغطوا رأسه ولا وجهه. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرنس والسراويل والخف والعمامة, ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت, وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه. فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان في معنى القميص فهو مثله, وليس له أن يلبس القميص لا بكم ولا بغيركم, وسواء أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما, وسواء كان سليما أو مخروقا. وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه فيه, وكذلك الدرع الذي يسمى القجين, وأمثال ذلك باتفاق الأئمة. وأما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع, وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط. قال: والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو. وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف كالبوق والجورب ونحو ذلك, ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه, وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار وهميان النفقة. قال: والرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده, لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده, فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع, والأشبه جوازه حينئذ. وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم؟ ففيه نزاع, وليس على تحريم ذلك دليل إلا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره عقد الرداء. قال: وقد اختلف المتبعون لابن عمر, فمنهم من قال هو كراهة تنزيه كأبي حنيفة وغيره, ومنهم من قال كراهة تحريم. وأما الرأس فلا يغطيه لا بمخيط ولا غيره, فلا يغطيه بعمامة ولا قلنسوة ولا كوفية ولا ثوب يلصق به ولا غير ذلك. وله أن يستظل تحت السقف والشجر, ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم. وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع, والأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم له. أحسن الله إليكم. والأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم له, كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون, وقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا ظلل عليه فقال: أيها المحرم أضحي لمن أحرمت له. ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل, وهي المحامل التي لها رأس, وأما المحامل المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك, وهذا في حق الرجال وهذا في حق الرجل.
يعني بيّن المصنف رحمه الله تعالى أيضا بعض ما ينبغي أن يتنبه المحرم الرجل, فلا يلبس القلانس ولا العمائم ولا السراويل ولا الخفين ولا يعني ما أشبه الخفين كالجرموق والجورب وما إلى ذلك لا يلبسه الطويل. لكن من لم يجد نعلين فليلبس الخفين, والصحيح عدم قطعهما, لأن القطع الذي أمر به صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة نسخ يوم عرفة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين, ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. والصحيح عدم القطع لأمرين: الأمر الأول أن هذا منسوخ على الصحيح, الأمر الثاني أن فيه إتلافا للخف إذا قطع وتخريبا له, ونحن منهيون عن إضاعة المال. فإذا كذلك يعني من ناحية لا يستظل بشيء ملاصق لرأسه, لكن لا بأس أن يستظل بمظلة أو خيمة أو قبة تضرب له, أو المظلة تسمى بليش بالشمسية. ويرى بعض العلماء كراهية الركوب في سيارة مظللة, ولكن هذا قول مرجوح في الحقيقة. فما دام النبي قد ظل له في قبة من شعر بنيت له في ماذا؟ بعرنة, فكذلك الأولى يعني لا بأس أن نركب السيارات المضللة المسقفة، هذا هو. وإن أضحى أحيانا وتظلل أحيانا أخرى بشيء غير ملاصق للرأس فلا بأس بذلك. أيضا له أن يحمل متاعه على رأسه ولو كان ملاصقا له، لا حرج في ذلك إن شاء الله. وما ذكره الشيخ من المحمل وما ركب المحمل والقباب التي تضرب على المحمل، الذي يبدو والله أعلم أن الأولى جواز ذلك ولا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم
صلى الله عليكم. الآن صار من عادة المخالفين
اللي نعم، ما هذا صار شعارا للمخالفين لأهل السنة أنهم لا يركبون السيارات المضللة، وهذا فاسد وفيه مشقة، والله تبارك وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. نعم.
قال وأما المرأة فإنها عورة، فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها وتستظل بالمحمل، لكنها هل النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب أو تلبس القفازين، والقفازان غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاة. قال ولو غطت
البزاة مربي الصقور بزاة يعني من الباز الذين يعتلون بتربية الباز وهو الصقر، فإنهم يلبسون قفازين لئلا يعني يضربهم الصقر بمخالبه أو يعضهم. نعم.
قال ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل إلا كرأسه. قال وأزواجه صلى الله عليه وسلم كنا يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة. ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها، وإنما هذا قول بعض السلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة. قال والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه فإنه كالنقاب.
هنا يبين انتهى مما يتعلق بلباس الرجل. وقبل أن ننتقل من لباس الرجل، يجوز للمحرم أن يبدل ملابس الإحرام وأن يغسلهما وأن يبدل بين إحرام وآخر وأن يغيره إذا اتسخ وأن يغسله، لا حرج في ذلك، وأن يبدل النعلين وأن يبدل. أنا أذكر وكان عمري صغير في الصف الابتدائية أحد أقاربي أفتاه مفتن أو مفترن عندما انقطعت نعله وكانت الرمضاء شديدة، وفي ذلك الوقت ما هناك الكلام هذا قبل 50 أو أكثر عاما، لا وقبل حتى 55 عاما أو 60 عاما، المهم أفتاه بأنه ليس له أن يأخذ نعلا أخرى، فأخذ يتقلب في الرمضاء فما أمسى إلا في قبره بسبب هذه الفتوى. إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، فهذا من المضلين. من قال لك أنه لا يبدل النعد؟ من قال لك أنه لا يبدل الإحرام؟ من قال لك أنه لا يحك رأسه؟ من قال لك أنه لا يبدل ملابس إحرامه؟ من قال لك أنه لا يجوز أن يحمل على رأسه قدرا أو سط أو دلوا أو نحو ذلك؟ هذا كله مما لم ينزل الله به من سلطان. نعم. ما يتعلق بالمرأة نهيت المرأة عن لبس القفازين وهو الذي يسمى الآن بالجوانتي على اليدين، لكن تدخل يديها في عباءتها سترا لها، ولا تلبس البرقع أو اللثمة المفصلة على هيئة الوجه أو جزء منه، سواء كان نقابا أو كان برقعا أو نحو ذلك، إنما يجب عليها أن تغطي وجهها بخمار بحيث تتمكن من الرؤية. فالخمار لا بأس به، والمرأة مأمورة أن تدني على يعني وجهها من جلبابها، كما جاء ذلك في القرآن الكريم والسنة. النبوية، وكما هو هدي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد في السنة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المرأة أن تجعل شيئا يرفع الخمار عن ملامسة وجهها. هذه بدعة من البدع ولا تصح. بعضهم تجعل عصابة كذا، تجعل الغطاء يرتفع هكذا هكذا، هذا لا يصح أبدا، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أحد من أزواجه صلوات الله وسلامه عليه. بل كانت تقول عائشة رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا كشفنا، أو كما قالت رضي الله عنها. نعم تفضل.
قال: والبرقع أقوى.
البرقع نفس النقاب، هو يختلف عن النقاب إلى حد ما، ولكنه أقوى من النقاب في التحريم، لأنه مفصل على هيئة جميع الوجه، وربما كان مزركشا أو مزينا، فربما أن البرقع يظهر الدميمة ماذا؟ جميلة. حتى أذكر أحد الوعاظ قال إن هذا البرقع لو وضع على عنز لكانت من أجمل المرئيات. تفضل.
أحسن الله إليكم. البيت الذي في البرقع:
إذا بارك الله بن واس
في المظهر،
إذا بارك الله في المظهر فلا بارك الله في البرقع، في البرقع تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنع، والعياذ بالله.
نعم الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
طبعا هذا البيت يستمثل به كثير من أهل العلم لمن يظهر خلاف ما
يبطن،
قد يستشهد بهذه الأبيات لما في حق من يظهر خلاف ما يبطن. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا لحاجة، كما أنه ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة، والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغطي رأسه، أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه، فيلبس قدر الحاجة، فإذا استغنى عنه نزع وعليه أن يفتدي، إما بصيام 3 أيام، وإما بنسك شاه، وإما بإطعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد من بر، وإن أطعمه خبزا جاز، ويكون رطلين بالعراقي قريبا من نصف رطل بالدمشقي، وينبغي أن يكون مأدوما، وينبغي أن يكون مأدوما، وإن أطعمه مما يؤكل كالبقسماط. نعم
كالبقسماط يسمونها الآن بالشابورة.
سبحان الله. والرقاق ونحو ذلك جاز، وهو أفضل من أن يعطيه قمحا أو شعيرا، وكذلك في سائر الكفارات، إذا أعطاه مما يقتات به مع أدمه فهو أفضل من أن يعطيه حبا مجردا، إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم. والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، الآية. قال: فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم. قال: وقد تنازع العلماء رحمه الله في ذلك، هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف؟ وكذلك تنازعوا في النفقة نفقة الزوجة، والراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم. ولما كان كعب بن عجلة رضي الله عنه ونحوه يقتاتون التمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا من التمر بين فرقا من التمر بين ستة مساكين. قال والفرق ستة عشر رطل والفرق ستة عشر رطلا بالبغض هذه. قال وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده، ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة، ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شاء أو متفرقة إن شاء، فإن كان له عذر أخر فعلها وإلا عجل فعلها. قال وإذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء رحمهم الله.
بين المصنف رحمه الله تعالى هنا في أن المسلم المحرم ليس له أن يلبس شيئا من المحظورات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كالقميص والعمامة والسراويل والخفين وما إلى ذلك، أو ثوب مسه وزعفران وورس، وكذلك النساء لا يلبسن البرقع ولا النقاب ولا القفازين. لكن يستثنى من هذا ما اضطر إليه المحرم، ما اضطر إلى لباسه أو إلى فعله، يعني مثلا مريض رأى الأطباء أنه لا بد أن يغطى رأسه لمرض اشتد به أو نحو ذلك، هنا يغطي رأسه وعليه ماذا؟ الفدية. وكذلك لو احتاج الأمر إلى أن يحلق رأسه كما فعل كعب بن عجرة عندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتناثر منه القمل، قال هل آذتك هوام رأسك، فرخص له أن يحلق رأسه وأن يطعم وأن يفدي. والفدية هو مخير بين ثلاثة أمور، بين أن يطعم ستة مساكين، وبين أن يصوم ثلاثة أيام، وبين أن ينسك شاة، هذا بالخيار بالخيار. لكن لو كان إطعاما فعليه أن يذهب إلى الطعام الوسط، وما رد ذلك إلى العرف كما رجح المصنف رحمه الله تعالى. وإن أعطاه ما تقدر به الكفارات كربع صاع أو نصف صاع، ربع صاع من الحنطة ونصف صاع من الشعير أو نصف صاع من التمر، أجزأ ذلك. لكن لو أنه أعطاه من طعام البلد مصحوبا بأدم، يعني بإدام، لو أعطاه خبزة مثلا مع ربع دجاجة مثلا أو ربع كيلو لحم أو نحو ذلك، أرى أن هذا كافي مع عصير أو نحو ذلك في هذا العصر. إذن مرد ذلك إلى ماذا؟
العرف.
إلى العرف، إلى عرف الناس، يعني الإطعام الذي يشبعه، يشبع المسكين، يعني يأكل حتى يشبع، ويراعى في هذا الوسط، لا ينظر إلى المنهوم الذي لا يشبع، مثل الرجل الذي جعل القصعة في لقمة واحدة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا، ما يصلح. إنما ينظر إلى ماذا؟ إلى الوسط، ينظر إلى الوسط. كلمة البقسمات ما زالت موجودة في لهجة إخواننا أهل مصر، سمونها بقسمات أو بقسمات، لكن هي تسمى عندنا هنا بالشابورة، تسمى عندنا بالشابورة. فذكر المصنف أنها تغني لو أعطاه ما يشبعه من هذه البقسمات أو هذه الشابورة أو نحو ذلك، أو أي شيء فيه أدم ولو زيتا، فإن ذلك كاف ومجزئ بإذن الله تبارك وتعالى. ومرد ذلك كله إلى عرف البلد، مرد هذا كله إلى عرف البلد. وقاس عليه أو يقاس على مسألة النفقة، نفقة الزوجة أو نفقة المرضعة أو نحو ذلك، أو نفقة الأولاد، يقاس على ذلك النوع الذي على هذه الطريقة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
المرد في ذلك إلى العرف.
إلى العرف، نعم.
سأل الله إليكم قولكم الزيت لو أعطاه زيت زيتون
لو أعطاه زيت زيتون مع خبز أرى أنه كاف والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على طعام الزيت.
قال رحمه الله تعالى فصل فإذا أحرم أول أسئلة أحسن الله إليكم
لا نمشي نمشي اليوم سنصلي العشاء هنا سنة.
قال رحمه الله تعالى فصل فإذا أحرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وإن زاد على ذلك لبيك ذا المعارج أو لبيك وسعديك ونحو ذلك جاز كما كان الصحابة يزيدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلم ينههم وكان هو يداوم على تلبيته ويلبي من حين يحرم سواء ركب دابة أو لم يركبها وإن أحرم بعد ذلك جاز. قال والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته. قال والمعنى أن مجيبوك لدعوتك مستسلمون لحكمتك مطيعون لأمرك مرة بعد مرة لا نزال على ذلك. والتلبية شعار الحج فأفضل الحج العج والثج فالعج رفع الصوت بالتلبية والثج إراقة دماء الهدي. قال ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجهد نفسه والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال مثل أدبار الصلوات ومثل ما إذا صعد نشزاء أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو أقبل الليل والنهار أو التقت الرفاق وكذلك إذا فعل ما نهي عنه. وقد روي أنه من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له. قال وإن دعا
الحديث في المسند بسند ضعيف.
قال وإن دعا عقيب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة وسعاد برحمته من سخطه والنار فحسن.
هنا المصنف بين مسألة التلبية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لا شريك لك تقولها قبل الإحرام أو بعد الإحرام من الميقات. ومعناها كما بين الشيخ أي يا رب أجيبك إجابة بعد إجابة وأنا مقيم على طاعتك ومستمر على عبادتك إلى يوم لقائك. ولذلك كرر لبيك اللهم لبيك ثم أكد ذلك بقوله لبيك لا شريك لك لبيك لأن هذه كلمة التوحيد. ولذلك يقول جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتوحيد. ويعني بالتوحيد ماذا؟ التلبية. لأن معنى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك هو معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن نفسره بأنه لا حاكم إلا الله أو لا مخترع إلا الله أو لا قادر إلا الله هذا تفسير لها بجزء يسير من مدلولها. فإن المقصود بالتلبية إفراد الله عز وجل إفراد الله عز وجل بالعبادة. وكان المشركون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فنسخت هذه التلبية الشركية وبقيت التلبية خالصة لوجه الله تبارك وتعالى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإياكم والتلبية الجماعية فإنها بدعة كل مسلم يلبي لنفسه الرجل يرفع صوته بها والمرأة تسمع من بجانبها من رفيقاتها. وإن زاد ما روي عن بعض الصحابة لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وهذه كلها ألفاظ ثابتة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يقرهم على يسمعهم ولم ينكر عليهم ذلك، ولم ينكر عليهم ذلك. يستمر على هذه التلبية إلى أن يصل إلى باب المسجد الحرام. نعم تفضل.
استماع أحسن الله إليكم إلا التغني بها، استماع
التغني بها وتردادها بصوت واحد هذه بدعة من البدع. أن تلبي لنفسك، لا ترد خلف الناس تقلدهم، لا، قل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أما البعض من الناس فقط تعجبه النغمة فيردد مع الناس ولا يأتي خشوع ولا شيء، لكن لما تقول أنت بينك وبين نفسك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أيهما أكثر خشوع، أن تغني مع الناس ولا تلبي لنفسك؟ أن تلبي لنفسك. نعم.
وبعض الباصات أحسن الله إليكم يجعلها
بعض الباصات يجعلها في مكبرات الصوت. نعم. وهذا خطأ كبير، هذا يشغل الناس عن الذكر. هذا مثله مثل ماذا؟ مثل الذين يشغلون القرآن في الميكروفونات في يوم الجمعة من الصباح إلى أن تبدأ الخطبة، والله إنهم مبتدعة. لماذا؟ لماذا يا عبد الله؟ من يجيب؟ هل فعل ذلك رسول الله؟ هل فعل ذلك أصحاب الصحابة؟ هل فعل ذلك أحد من الأئمة المعتبرين؟ لا والله، وإنما فعله الذين لا هم لهم إلا أن يسمعوا الأصوات دون تأمل ودون تدبر، ثم إن ذلك يحول بينك وبين قراءة القرآن. مثلا مسلم جاء مبكرا يريد أن يقرأ سورة الكهف، من قرأها أضيء لها أضاءت له ما بين السماوات والأرض كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا شغل هؤلاء الأئمة الجهلة المفتونون المبتدعة إذا شغلوا القرآن في الميكروفونات، هل تستطيع أن تقرأ أنت أيها الفرد؟ تستطيع أو لا تستطيع؟ لا تستطيع، وبذلك هم قد ارتكبوا في حقك ذنبا، عليهم إثم بقدر ما يؤذونك بهذه القراءة التي لا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله إليكم. قول الصحابي ما كنا نصل البيداء حتى تبح أصواتنا بك.
نعم، كانوا يلبون حتى تبح أصواتهم بمجرد وصولهم إلى البيداء أو قبل وصولهم إلى البيداء. نعم.
الحديث الذي ذكرتم حفظكم الله كما ذكرتم في المسند وابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه، والذي ذكره المصنف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من محرم يضحى لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه. والحديث ضعيف،
الحديث ضعيف متنا وسندا، لفظه ليس من عليه نور النبوة، وكذلك من حيث السند هو لا يصح أبدا. وعندنا من الحديث الصحيح ما يغني عنه.
إذا لبى المسلم لبى مع عن يمينه ويساره.
نعم.
حتى تنقطع الأرض.
هذا هو.
نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى، نأخذ الطيب
أو نأخذ.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله.
إيه صفحة؟
صفحة 45.
اقرأ.
قال رحمه الله تعالى فصل. ومما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه أو يتعمد لشم الطيب، وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن بالزيت والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى. ولا يقلم أظفاره ولا يقطع شعره، وله أن يحك بدنه إذا حكه، ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز. فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم، قال ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر. وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك.
وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق وكذلك لغير الجنابة، ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يصطاد صيدا بريا ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب ولا غير ذلك، ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا. فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله.
نعم. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى إشارة إلى بعض المحظورات، ومنها التطيب المتعمد. فبعد أن يحرم لا يحل له أن يتطيب ولا أن يطيب ملابسه ولا أن يطيب جسمه، كما قلنا له أن يتطيب قبل ماذا؟ قبل الإحرام. وكذلك ليس له أن يشم الطيب متعمدا، ليس له أن يشم الطيب متعمدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما التقى بأظنه يعلى بن أمية رضي الله عنه وقد لبس جبة مضمخة بالطيب، أمره بماذا؟ بنزعها، أمره بنزعها. فالطيب محرم بعد الإحرام أبدا. اختلف في دهن الرأس بسمن أو زيت أو نحو ذلك، والذي يظهر أن فيه تفصيلا، فإن كان بسبب شيء أو مرض في الرأس أو حاجة لذلك فلا بأس بذلك، أما إن كان من باب الترفه فالأولى له كما ذكر العلماء أن يترك ذلك. وكذلك المحرم لا يعني يصيد الصيد، صيد البر، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ولكن يجوز له صيد البحر، وحل لكم صيد البحر متاعا لكم وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فإذا صيد البحر حلال للمحرم، وصيد البر حرام سواء صاد بنفسه أو صيد من أجله، سواء صاد بنفسه أو صيد من أجله. أما لو صيد دون ترتيب منه فله أن يأكل منه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حمار الوحش. فإذا المقصود لو أنه صاد بنفسه أو نفر الصيد أو ساعد في تنفيره أو ساعد في طرده أو صيد من أجله فإنه لا يحل له أن يأكل منه أبدا، أعني صيد البر. نعم. أيضا كذلك ماذا ذكر غير الصيد هنا؟
نكاح المحرم
لا يحل المحرم النكاح ولا الخطبة، فإن وقع النكاح بطل النكاح وصح الإحرام، لكن النكاح باطل، وكذلك الخطبة، لأن هذا لون من ألوان الرفث، هو لا يبطل الحج ولكنه يبطل في حد ذاته. نعم. فضل.
قال نعم.
نمشي شوي.
الحك نعم.
كذلك الحك يعني الشعر. لو أنه له أن يغتسل وأن يغسل شعره وأن يحك رأسه، ولو سقط شعر بسبب الحك فإنه لا يؤاخذ به، ولو سقطت عشرات الشعرات، بعض الشعر يسقط منه الكثير أثناء الغسل أو أثناء ماذا؟ الحك، فلا حرج في ذلك ولا يلزمك شيء، والتشدد في هذا ليس عليه دليل. يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما سمعت من يتشدد في الحك قالت والله لو ربطوا يدي لحككت برجلي.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أسئلة الحجاج، الإخوة الحجاج ولله الحمد كثيرة وماتعة. نعم. أسئلة بمعنى، يقول السائل الكريم من المغرب: حكم المتمتع الذي يدفع ثمن الهدي ولا يذبحه ولا يراه. الثاني الحاج من مصر يقول: تم تحصيل مبلغ من مبلغ الهدي من قبل السلطات ويسمى صك الهدي، هل ذلك يجزي؟ الثاني من العراق بنحوه.
طيب.
نعم.
إذا دفعت في البنك الإسلامي أو دفعت إلى موثوق ثمن الهدي فلا يلزمك شيء، ولا يعتبر سوقا للهدي، لا يعتبر هذا سوقا للهدي، وإنما يعتبر توكيلا وإنابة فقط، ولا يعنيك سواء ذبحوا في أول يوم أو في آخر يوم، لأن مدة الذبح 4 أيام، ولا ارتباط لها في الحل، لا ارتباط لها بالحل، يعني لك أن بمجرد ترمي جمرة العقبة يحل لك كل شيء إلا النساء، وإذا طفت طواف الإفاضة حل لك كل شيء إلا النساء، حتى ولو لم تذبح، حتى ولو لم تذبح، لأن مدة الذبح 4 أيام من بعد صلاة العيد إلى قبل مغرب آخر أيام التشريق، اليوم 13. تفضل.
هذا سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أتصل على أهلي فيذبحون الهدي عني في بلدي كذا؟
الهدي المتمتع في حق المتمتع والقارن لا بد أن يكون في مكة، كما يقول الحسن: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. فإذا لا يجوز أن يذبح الهدي خارج مكة. لعل الأخ خلط بين الهدي وبين ماذا؟
أضحية.
وبين الأضحية. نعم، الأضحية تذبحها، الأضحية تذبحها في بلدك أو يذبحها من ينوب عنك، وأما الهدي فإنه لا بد أن يذبح في مكة، سواء ذبحته بنفسك أم أنبت من يذبحه كالبنك الإسلامي. نعم.
هذا يقول: نظرا لغلاء الأضحية في المملكة، هل يجوز لي أن أذبح أضحية مثلا في بعض دول إفريقيا بحيث يكون المبلغ ما يقارب 250 ريال ويجزئ عني وأنا مقيم؟
رخص فيه بعض علمائنا وأرى أنه لا بأس به إن شاء الله،
يغنيه عن أضحيتي في المملكة.
نعم
نعم نعم. بعض الحجاج وفق الله الجميع يريد أن يزحلقنا إن صح التعبير. يقول: أحسن الله إليكم، بعض الدول من غير تعيين.
لا تعيين.
يقول: نعم، يقولون بدل أن توكلوا البنك الإسلامي ويذبحوا هناك ثم يصدره إلينا وهو مثلجا وقد يخرب، فلنذبحه نحن في بلدنا ويجزئ عنكم. يقول: نحن أهون عندنا أن نذبح ذبيحة ثانية هديا إن كان الفعل غير صحيح.
أخي الكريم، الهدي لا يجوز ذبحه إلى داخل مكة، أنا بينت لك الحكم، بينت لك قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. لو ذبحتها في بلدك لا تعتبر هديا ولا قيمة لها، إلا أن كان تريد أن تتصدق في بلدك فتصدق، جزاك الله خير. إذا أردت أن تتصدق فتصدق في بلدك، لكن لا شأن لهذا بالهدي، لا علاقة له بالهدي. لو ذبحته في بلدك على أنه هدي فإنه لا يكفي عنك وبقي الهدي في ذمتك.
أحسن الله إليكم. أيضا سائل كريم يشكل عليه أنه أوكل من يضحي عنه في بلده وهو يريد أن يعتمر ويحلق، هل هذا يؤثر على الأضحية؟
اتصل به بالتليفون، فإذا ذبح بالنسبة لحلق الرأس لا يؤثر، لأنه نسك. حلق الرأس تحلق في الموعد بعد الجمرة، تحلق رأسك، لأن هذا لا علاقة له بالحلق أو القص المنهي عنه. وأما قص شاربك أو نتف إبطك أو قص أظافرك أو حلق عانتك فهذا تحرى، اتصل به بالتليفون، فإذا علمت أنه ذبح فخذ هذه الأشياء إذا كانت تؤذيك. وأما حلق اللحية فهو محرم في أي وقت، في الحج وفي غير الحج، ومعصية من المعاصي وفسق من الفسوق. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل الكريم يقول: ما رأي الدين في وسيلتنا وسندنا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟
أخي الكريم وفقك الله، ليس لنا رأي نحن ولا غيرنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو أنك استبدلت وسيلتنا بحبيبنا نبينا قدوتنا قائدنا معلمنا موجهنا ونحو ذلك، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وتكون محبته في قلبك أكثر من محبة نفسك. هذا هو الحب الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. أما التوسل بالجاه فهو بدعة من البدع. حديث توسل بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا حديث موضوع مختلق مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أئمة الدين أئمة الحديث بينوا الأحاديث الصحيحة من غير الصحيحة بالأسانيد المتصلة، وهذا مما خص الله به هذه الأمة. ولذلك يقول الإمام عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فأن تستبدلها بالألفاظ الشرعية: هو حبيبنا، قدوتنا، قائدنا، نسأل أن يحشرنا وإياكم في زمرته أو تحت قدمه، وهو إمامنا، ونحو ذلك من الألفاظ الطيبة. أما كلمة سندنا فهذا غير صحيح. ما نقول السند الذي يعول الله عز وجل هو المعول عليه في كل شيء. لا تدعو من دون الله أحدا، لا ولو كان ملكا مقربا ونبيا مرسلا. حتى لو قلت مدد يا رسول الله أنت بهذا مشرك، لأن المدد يطلب من رب العالمين. أما الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك المدد. متى نكون مقتدين به؟ إذا اتبعناه وأحببناه أكثر من محبة أنفسنا وأهلينا ووالدينا والناس أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله، أكملوا الآية، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. فمحبته صلى الله عليه وسلم تكون باتباع دينه والسير على نهجه والاهتداء بهديه قولا وعملا واعتقادا. أما تقليد بعض الشيوخ نطلب المدد من الرسول من الولي من فلان، فهذا والله هو الشرك الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: عندي 3 أبناء ولله الحمد متزوجين ويسكنون معي في عمارة واحدة مع العلم أنهم موظفين. السؤال: هل أضحيتي تجزي عني وعنهم؟
أصلحهم الله لك وبارك لك فيهم. أخي الكريم، إذا كان كل واحد يعني هو الذي ينفق على نفسه وعائلته مستقلا فهذا لا بد أن يضحي بنفسه. أما إن كنت أنت الذي تنفق عليهم ومصروفكم واحد ومصروفكم واحد، ففي هذه الحال لا بأس أن تضحي عن الجميع وتكفيكم أضحية واحدة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بفضل الله عز وجل ومنته ثبت بالرؤية الحقيقية بالعين المجردة ثبوت وثلال شهر ذي الحجة في هذه الليلة، ليلة الخميس، وبناء عليه سيكون الوقوف بعرفة بإذن الله تعالى في يوم الجمعة، اليوم 9 من شهر ذي الحجة، ويكون العيد بإذن الله تبارك وتعالى يوم النحر في يوم ماذا؟ في يوم السبت بإذن الله تبارك وتعالى.
نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح في هذه الأيام المباركة والتي منها التكبير المطلق الذي يبدأ من فجر من ليلة من مغرب هلال شهر ذي الحجة إلى ما بعد عصر آخر أيام التشريق، وكذلك التكبير المطلق الآن مقيد الذي يكون دبر الصلوات ويبدأ من فجر يوم عرفة إلى ما بعد عصر آخر أيام التشريق. ولعله لا يفوت شريف علمكم ما تقدم وأن فصلناه من فضل العمل في هذه الأيام العشر، كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. وقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومما يجدر التنبيه إليه أن من أراد أن يضحي فإن عليه أن لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظافرته ولا من أظافره شيئا حتى يذبح أضحيته، أعني قيم البيت الذي عليه من ماذا الأضحية، الزوج أو الأب أو الأخ أو كبير البيت الذي سوف يضحي عنه وعن أهل بيته، فإنه لا يحل له أن يأخذ من شعره ولا من بشرته ابتداء من هذه الليلة إلى أن يذبح أضحيته. وأنبه الإخوة لا سيما الحجاج منهم إلى أن الأضحية غير الهدي. بعض الناس يظن أن الهدي هو نفس الإيش؟ نفس الأضحية، وهذا خطأ. الأضحية سنة مؤكدة، بل الصحيح الوجوب في حق القادر، الصحيح الوجوب في حق من؟ في حق القادر، سواء كان مقيما أو مسافرا، إن ذبحها بنفسه أو وكل من يذبحها في غيابه. أما الهدي فإنه نسك يلزم المتمتع والقارن، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. وبإمكانك يا أخي الكريم أن يعني إذا كنت لا تستطيع أن تذهب إلى المنحر تنحر بنفسك، بإمكانك أن تدفع قيمة الهدي في البنك الإسلامي عن طريق بنك الراجحي، وذلك يجزئ وهم يذبحون بعدد ما تكون عندهم من المشاركات، ولا فرق بين أن تذبح بنفسك أو تنيب من البنك الإسلامي أو تنيب أي مسلم يقوم بهذه المهمة. وهي ذبح شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، وكذلك الأضحية ذبح شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، ويشترط فيها شروط معينة سوف يأتي تفصيلها إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، أحذر ثم أحذر ثم أحذر من بعض المخيمات الوهمية التي تدعي أنها تذبح عنك الأضحية. يقول لك: أعطنا 200 ريال بس ما شاء الله، أو 150 ريال، هذه قيمة الأضحية. هؤلاء كذابون أفاكون الدجالون، آكلون لأموال الناس بالباطل. وقد سبق أن شاركت في مناصحة بعض منهم من الذين ثبت جرمهم في أنهم يأخذون من أموال الناس أموالا على أنهم سوف يذبحون عنهم الأضاحي في الخارج في البوسنة والهرسك وما أدري ماذا، أو في بلدي كذا وكذا، وهؤلاء دجالون. انتبه، إما أن تذبح بنفسك أو تنيب من تثق به
من إخوانك المسلمين في مكة بالنسبة للهدي، أو أن توكل تنيب البنك الإسلامي سواء في الأضاحي أو في ماذا أو في الهدي، كل ذلك موجود. فهؤلاء قطاع الطرق تقول لك أنا والله ما عندي فلوس، ما دام فيها 200 ريال تكفي عن الأضحية خلاص أنا أدفع 200. ومن قال لك أنها تجزئ عنك؟ هي لا تجزئ، لأنهم كذابون مزورون دجالون أفاكون. حتى لو طلبت منك بعض الحملات في المخيمات إنهم يعني يريدون أن يذبحوا عنك ويقول لك تعطينا فقط 200 ريال ونحن نذبح عنك الأضحية، فاعلم أن هؤلاء من ماذا؟ دجالون كذابون أفاكون. فأمامك ثلاث خيارات: إما أن تذبح بنفسك تشتري أضحية أو هديا بنفسك الأضحية في بلدك، وإما أن تنيب أحدا تثق به تعرفه، وإما أن تنيب من البنك الإسلامي فإنه ثقة وتحت مراقبات، سواء ما يتعلق باختيار الهدي المجزئ أو نحو ذلك. فعليك أن تتنبه لهذا، لذلك أحببت التنبيه. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. تفضل يا شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه قال: وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بعبارة بعينها، وإنما يقال أهل بالحج أهل بالعمرة، أو يقال لبى بالحج لبى بالعمرة. نعم،
اقرأ شو
قال: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بعبارة بعينها، وإنما يقال أهل بالحج أهل بالعمرة، أو يقال لبى بالحج لبى بالعمرة، وهو تأويل قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: وهذا على قراءة من قرأ فلا رفث ولا فسوق بالرفع. قال: فالرفث اسم للجماع قولا وعملا، والفسوق اسم للمعاصي كلها، والجدال على هذه القراءة هو المراء في أمر الحج، فإن الله قد أوضحه وبينه وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه. قال: وعلى القراءة الأخرى قد يفسر بهذا المعنى أيضا، وقد فسروها بأن لا يماري الحاج أحدا، والتفسير الأول أصح، فإن الله تعالى لم ينهى المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقا، بل الجدال قد يكون واجبا أو مستحبا، كما قال الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: وقد يكون الجدال محرما في الحج وغيره، كالجدال بغير علم وكالجدال في الحق بعدما تبين. ولفظ الفسوق يتناول ما حرمه الله تعالى ولا يختص بالسباب، وإن كان سباب المسلم فسوقا فالفسوق يعم هذا وغيره. والرفث هو الجماع، وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث، فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. قال: نعم، أما سائر المحظورات.
هنا بيّن المصنف رحمه الله تعالى،
أو نكمل أحسن الله إليكم، قال: وأما سائر المحظورات كاللباس والطيب وأما سائر المحظورات كاللباس والطيب فإنه وإن كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين. قال: وينبغي للمحرم ألا يتكلم إلا بما يعنيه، وكان شريح رحمه الله إذا أحرم كأنه الحية الصماء. قال ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. هذا هو الصحيح من القولين. والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطا فيه، فلو أحرم عليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق أئمة أهل العلم رحمهم الله، وعليه أن ينزع اللباس المحظور.
نعم. هذه المسائل التي أجملها المصنف تحت بعض المحظورات وتحت ما يقوله المحرم. المسلم إذا أراه أحب أن يتطيب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلبي بالنسك فلا بأس بذلك، والنبي فعل ولكنه لم يأمر بذلك. لذلك البعض من الناس قال عندما يلزم الناس بالتطيب قبل الإحرام هذا غير صحيح، لكن الطيب سنة في كل وقت وفي كل حين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد طيب جسمه قبل أن يحرم. تقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فطيب سنة في كل وقت، ولا سيما يوم الجمعة، ولا سيما إذا خشي المسلم أن تنبعث منه روائح أو نحو ذلك فيسن في حقه التطيب. هذا بالنسبة للرجال، أما النساء فلا يحل لهن التطيب إذا كنا سيخرجنا من البيوت لغرض أو لآخر ولو للحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى التي تخرج وهي مستعطرة سماها ماذا؟ زانية، فلنحذر من ذلك يا إماء الله. ثم إنه يحظر تطيب الثياب والملابس، ملابس الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم كذا وكذا، قال ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس، والورس هو المسك. ولذلك أنبه إلى مسألة، وضع الزعفران في القهوة أو في الشاي لا يحل للمحرم، لا يحل لمن؟ للمحرم، لأن الزعفران طيب نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى ولو وضع في القهوة أو وضع في الطعام أو وضع في الشاي فإنه لا يحل، للنهي صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم يحرم بأية كلمة تؤدي معنى الإحرام، والأفضل أن يتقيد المسلم بما ورد كما تقدم لنا بالأمس، وهو أن يقول لبيك اللهم حجا إن كان مفردا، لبيك اللهم عمرة إن كان متمتعا، لبيك اللهم حجا وعمرة إن كان قارنا. ويعني ليس اللباس هو يعني ليس اللباس هو ماذا هو الذي يدل على يعني الإحرام. بعبارة أخرى يعني هو السنة للرجل أن يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، لكن التجرد وحده ليس هو المراد في حد ذاته، وإنما هو قصد أنه لا تأثير له في صحة ماذا؟ الإحرام، وإلا فهو محرم على الرجل. أعني الملابس المعتادة، لا يلبس المحرم العمائم ولا القمص ولا السراويل ولا الخفين ولا القلانس ولا ثوب مسه زعفران أو ورس. فانتبهوا لهذه المسائل وطبقوها وفقكم الله وسدد خطاكم. نعم.
محظورات من النكاح وغيره.
المحظورات يعني هي منها ما يبطل الحج بالكلية، وهو الجماع المعبر عنه في القرآن والسنة بالرفث، فهذا إذا حصل بعد الإحرام وقبل التحلل الأول ففيه عقوبات سوف يأتي بيانها إن شاء الله، تتلخص في أن عليه ذبح بدنه أو نحر بدنه، وعليه إتمام هذا الحج الفاسد، وعليه كذا القضاء من العام القادم، عليه القضاء من العام القادم. نوع يبطل مع صحة الحج وهو النكاح، فإذا عقد المحرم بطل النكاح ولكن الحج صحيح والإحرام صحيح. بقية المحظورات فيها فدية والصيد فيه الجزاء، سيأتي مفصلا إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولكن فيه فدية ومخير بين أن يطوف، بين أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. هذه كلها سيأتي تفصيلها إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
طبعا الفسوق المعاصي أيا كانت، أيا كانت، والرفث الجماع ومقدماته فإن ذلك محرم. وأما الجدال فإن الجدال المحرم هو الجدال بالباطل بعد ظهور ماذا؟ الحق. يجادلونك بعد بالحق بعدما تبين. وأما الجدال إظهار الحق فهذا مطلوب. قال الله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. نعم.
صلى الله عليكم. قوله: وينبغي المحرم ألا يتكلم إلا بما يعنيه،
يعني لا ينبغي الثرثرة وكثرة الكلام الذي قد يوقعك في كلمات محرمة أو نحو ذلك، إلا ما يحتاج إليه في شأن الحج أو في شأن مساعدة إخوانك. نعم. فلا بأس أن تتكلم بما توجه الناس، تعلمهم المناسك، أو أن توجههم إلى تنظيم شؤونهم أثناء الحج. ولذلك يروى عن القاضي شريح رحمه الله تعالى أنه كان في الحج يعني أشد صمتا من الحية الصماء، يعني من قلة ليش؟ عبارة عن قلة الكلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يستحب أن يحرم عقيب صلاة. قال رحمه الله تعالى: فصل. يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض
عقيبة أو عقبة، يعني يجوز،
أو عقيبة
عقيبة كان فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين، وفي الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبة، وإلا فليس لإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح.
نعم. ليس للإحرام ركعتين معينتين كما يظن أو كما يقوله البعض، هذا ليس عليه دليل. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب فريضة، ويبدو أن ذلك كان اتفاقا وليس تخطيطا، لكن يستحسن بعض العلماء أن يحرم بعد فريضة، أن يحرم بعد فريضة. أما إلزام الناس بالنزول في ميقات وصلاة ركعتين وصلاة ركعتين فهذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل. فلو أنك تهيأت في مسكنك واغتسلت ولبست ملابس إحرامك ولبيت وأنت في سيارتك إذا حاذيت الميقات دون أن تنزل من سيارتك أو قطارك فلا حرج عليك. نعم.
قال: ويستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفساء أو حائضة، وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك، وهذا ليس من خصائص الإحرام. وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة، لكنه مشروع بحسب الحاجة، وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه.
نعم. يعني ليس هناك يعني نسك تفعل قبل الإحرام. البعض من الناس يظن أنه يجب عليه أن يقص أظافره أو يحلق عانته أو يقص شاربه وربما حلق رأسه، كل ذلك قبل الإحرام، وهذا غير صحيح. يعني إن كان محتاجا إلى ذلك، إلى ذلك بأن تكون شعره طويل يتعبه أو يكون شاربه طويلا أو يكون تكون شعر عانته طويلة أو يكون إبطه شعر إبطه طويلا، فلا بأس أن يتعهده قبل أن يحرم لئلا يحتاج إليه أثناء ماذا؟ أثناء الإحرام. لكن لو كان ما في شيء يستدعي هذا، يعني ما هناك شعر ولا هناك أظافر طويلة، فهذا ليس من النسك، ليس من النسك. تتوارد إلينا أسئلة كثيرة دائما حتى عبر التليفون، يعني هل للحاج أن يجب عليه أن يقص أظافره وينتف إبطه ويحلق عانته ويقص شاربه قبل أن يحرم؟ لا، ليس الأمر كذلك إلا إذا كان ذلك طويلا يحتاج إلى إزالة حتى لا يحتاج إليه أثناء الإحرام. لكن يسن الغسل، يسن الغسل والتطيب كما تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، فإن كانا أبيضين فهما أفضل، ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف. والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة رحمهم الله. ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه، ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة وإن كان ملونا. والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر، والنعل هي التي يقال لها التاسومة، فإن لم يجد نعلين لبس خفين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين. وإنما رخص في المقطوع أولا لأنه يصير بالقطع كالنعلين، ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك، سواء كان واجدا للنعلين أو فاقدا لهما. وإذا لم يجد نعلين ولا ما يقوم مقامهما مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك، فله أن يلبس الخف ولا يقطعه. وكذلك إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه، هذا أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدل في عرفات كما رواه ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء، فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك، ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضا، ويلبسه مقلوبا يجعل أسفله أعلى، ويتغطى باللحاف وغيره، ولكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة.
نعم، هذا كله الأحكام هذه كلها تخص الرجل، فالسنة أن يلبس إزارا ورداء، ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين ولو كانا مخيطين، بمعنى لو كان مثلا أحدهما قد انقطع وخيطته قد انشق وحصلت فيه خياطة لا حرج في ذلك إن شاء الله. وكذلك لبس النعلين ولو كانا مخيطين، فإطلاق بعض الفقهاء أنه لا يلبس المخيط إطلاق لا يصح، وإنما يقصدون بالمخيط اللباس المعتاد حتى ولو لم يكن مخيطا، كلبس القلانس يعني الطاقية والعمائم، العمائم ليست مخيطة والطاقية ليست مخيطة، ها؟ إذا المقصود الملابس التي يلبسها عادة كالجبة والقميص والقباء والسراويل والفانلات وما إلى ذلك، وحتى الحذاء لو كانت مخيطة جاز لبسها، وحتى لو كانت ما يسمى بالجزم الآن لو كانت تحت الكعبين لك أن تلبسهما، لكن بدون ماذا؟ ها؟ بدون جورب، بدون جورب يعني بدون شراب، تلبس الجزمة بدون شراب إذا كانت تحت ماذا؟ تحت الكعبين. ولك أن تلبس أي لون، وإن كان الأبيض أفضل، وإن كان الأبيض أفضل. أنبه على مسألتين تتعلقان بذلك. المسألة الأولى، هناك فتاوى لبعض المشايخ وفقهم الله بجواز أن يخاط الإزار والرداء، أن يخاط الإزار حتى يصبح كالتنورة أو ما يسمى في بعض البلاد بالجيبة، ويسمى التنورة، ويسمى فوطة، ويسمى أيضا وزرة. هذا لا يصح، وقد أخطأ بعض مشايخنا، وإن كنا لا نعدل عشر معشارهم في الفتوى بهذه المسألة. فالمفروض أن تلبس كما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارا ورداء أبيضين نظيفين. كذلك ثانيا، ما يسمى في بعض البلاد بلبس الكباسين، الكباسين يعني زراير موضوعة من أول الإزار إلى آخره، هذا أيضا تحول إلى ماذا؟ إلى سراويل أو تبان، يشبه السراويل والتبان، فهذا لا يصح أيضا. كذلك لكن لو أن الإزار انشق، تخيطه ولا تخيطه؟ تخيطه لا حرج. لو أن الرداء انشق تخيطه وتلبسه ولو كان مخيطة. لبس الهميان الذي توضع فيه النقود، النقود الذي يسمونه الآن الكامر أو الحزام، تلبسه ولو كان مخيطا. الساعة تلبسها ولو كان في الاستيك خياطة ونحو ذلك، هذه لا حرج فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. بعض الناس يلزم النساء بأن يلبسن ملابس بيضاء، هذا غير صحيح في الإحرام، هذا بل هذا فيه تشبه بالرجال ومنهي عنه، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. نعم تفضل.
قال ولكن لا يغطي رأسه إلا
يعني لحاجة. ينتبه له أن يلتحف ببطانية أو عباءة أو جاكيت كما يسمونه باللغات الأخرى، أو قميص لكن منكوس، لا يلبسه لبسا، لكن له أن يغطي به ماذا؟ جسمه، لا حرج في هذا، أو سجادة، لكن لا يغطي رأسه. فإن أفاق وجد نفسه قد غطى رأسه يكشفه فورا ولا شيء عليه. نعم.
الوجه
كذلك تغطية بما فيها الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال في الرجل الذي وقصته ناقته، قال كفنه في ثوبيه ولا تخمر رأسه ووجهه، يعني لا تغطوا رأسه ولا وجهه. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرنس والسراويل والخف والعمامة، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في معنى القميص فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص لا بكم ولا بغيركم، وسواء أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما، وسواء كان سليما أو مخروقا. وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه فيه، وكذلك الدرع الذي يسمى القجين، وأمثال ذلك باتفاق الأئمة. وأما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع، وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط. قال: والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو. وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف كالموق والجورب ونحو ذلك، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه، وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار وهميان النفقة. قال: والرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده، لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده، فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع، والأشبه جوازه حينئذ. وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم؟ ففيه نزاع، وليس على تحريم ذلك دليل، إلا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره عقد الرداء. قال: وقد اختلف المتبعون لابن عمر، فمنهم من قال هو كراهة تنزيه كأبي حنيفة وغيره، ومنهم من قال كراهة تحريم. وأما الرأس فلا يغطيه لا بمخيط ولا غيره، فلا يغطيه بعمامة ولا قلنسوة ولا قلنسوة ولا كوفية ولا ثوب يلصق به ولا غير ذلك. وله أن يستظل تحت السقف والشجر، ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم. وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع، والأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم له.
يضحي،
أحسن الله إليكم. والأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون، وقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا ظلل عليه فقال: أيها المحرم أضحي لمن أحرمت له. ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل، وهي المحامل التي لها رأس. وأما المحامل المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك، وهذا في حق الرجال، وهذا في حق الرجل.
يعني بيّن المصنف رحمه الله تعالى أيضا بعض ما ينبغي أن يتنبه المحرم الرجل، فلا يلبس القلانس ولا العمائم ولا السراويل ولا الخفين ولا يعني ما أشبه الخفين كالجرموق والجورب وما إلى ذلك لا يلبسه الطويل، لكن من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، والصحيح عدم قطعهما، لأن القطع الذي أمر به صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة نسخ يوم عرفة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. والصحيح عدم القطع لأمرين: الأمر الأول أن هذا منسوخ على الصحيح، الأمر الثاني أن فيه إتلافا للخف إذا قطع وتخريبا له، ونحن منهيون عن إضاعة المال. فإذا كذلك يعني من ناحية لا يستظل بشيء ملاصق لرأسه، لكن لا بأس أن يستظل بمظلة أو خيمة أو قبة تضرب له، أو المظلة تسمى بليش بالشمسية. ويرى بعض العلماء كراهية الركوب في سيارة مظللة، ولكن هذا قول مرجوح في الحقيقة، فما دام النبي قد ظلل له في قبة من شعر بنيت له في ماذا؟ بعرنة، فكذلك الأولى يعني لا بأس أن نركب السيارات المظللة المسقفة، هذا هو. وإن أضحى أحيانا وتظلل أحيانا أخرى بشيء غير ملاصق للرأس فلا بأس بذلك. أيضا له أن يحمل متاعه على رأسه ولو كان ملاصقا له، لا حرج في ذلك إن شاء الله. وما ذكره الشيخ من المحمل وما أدراك بالمحمل والقباب التي تضرب على المحمل، الذي يبدو والله أعلم أن الأولى جواز ذلك ولا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم،
صلى الله عليكم. الآن صار من عادة المخالفين،
نعم، ما هذا صار شعارا للمخالفين لأهل السنة أنهم لا يركبون السيارات المظللة، وهذا فاسد وفيه مشقة، والله تبارك وتعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. نعم،
قال: وأما المرأة فإنها عورة، فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها وتستظل بالمحمل، لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب أو تلبس القفازين. والقفازان غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاة. قال: ولو غطت
البزاة مربي الصقور، مربي الصقور، بزاه يعني من الباز الذين يعتلون بتربية الباز وهو الصقر، فإنهم يلبسون قفازين لئلا يعني يضربهم الصقر بمخالبه أو يعضهم. نعم.
قال: ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه. قال: وأزواجه صلى الله عليه وسلم كنا يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة. ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها، وإنما هذا قول بعض السلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة. قال: والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه، فإنه كالنقاب.
هنا يبين انتهى مما يتعلق بلباس الرجل. وقبل أن ننتقل من لباس الرجل، يجوز للمحرم أن يبدل ملابس الإحرام وأن يغسلهما وأن يبدل بين إحرام وآخر وأن يغيره إذا اتسخ وأن يغسله، لا حرج في ذلك، وأن يبدل النعلين وأن يبدل. أنا أذكر وكان عمري صغير في الصف الابتدائية، أحد أقاربي أفتاه مفتن أو مفترن عندما انقطعت نعله، وكانت الرمضاء شديدة، وفي ذلك الوقت ما هناك، الكلام هذا قبل 50 أو أكثر عاما، لا قبل حتى 55 عاما أو 60 عاما، المهم أفتاه بأنه ليس له أن يأخذ نعلا أخرى، فأخذ يتقلب في الرمضاء فما أمسى إلا في قبره بسبب هذه الفتوى. إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، فهذا من المضلين. من قال لك أنه لا يبدل النعد؟ من قال لك أنه لا يبدل الإحرام؟ من قال لك أنه لا يحك رأسه؟ من قال لك أنه لا يبدل ملابس إحرامه؟ من قال لك أنه لا يجوز أن يحمل على رأسه قدرا أو سط أو دلوا أو نحو ذلك؟ هذا كله مما لم ينزل الله به من سلطان. نعم. ما يتعلق بالمرأة نهيت المرأة عن لبس القفازين، وهو الذي يسمى الآن بالجوانتي على اليدين، لكن تدخل يديها في عباءتها سترا لها، ولا تلبس البرقع أو اللثمة المفصلة على هيئة الوجه أو جزء منه، سواء كان نقابا أو كان برقعا أو نحو ذلك، إنما يجب عليها أن تغطي وجهها بخمار بحيث تتمكن من الرؤية، فالخمار لا بأس به، والمرأة مأمورة أن تدني على يعني وجهها من جلبابها كما جاء ذلك في القرآن الكريم والسنة. النبوية، وكما هو هدي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد في السنة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المرأة أن تجعل شيئا يرفع الخمار عن ملامسة وجهها، هذه بدعة من البدع ولا تصح. بعضهم تجعل عصابة كذا، تجعل الغطاء يرتفع هكذا، هذا لا يصح أبدا، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أحد من أزواجه صلوات الله وسلامه عليه. بل كانت تقول عائشة رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا كشفنا، أو كما قالت رضي الله عنها. نعم تفضل.
قال والبرقع أقوى
البرقع نفس النقاب، هو يختلف عن نقاب لحد ما، ولكنه أقوى من النقاب في التحريم، لأنه مفصل على هيئة جميع الوجه، وربما كان مزركشا أو مزينا، فربما أن البرقع يظهر الدميمة ماذا جميلة. حتى أذكر أحد الوعاظ قال إن هذا البرقع لو وضع على عنز لكانت من أجمل المرئيات. فضل
أحسن الله إليكم. البيت الذي في البرقع،
إذا بارك الله أبي نواس
في المظهر،
إذا بارك الله في المظهر فلا بارك الله في البرقع، في البرقع تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنحي والعياذ بالله. نعم
الله إليكم. قال رحمه الله تعالى،
طبعا هذا البيت يستمثل به كثير من أهل العلم لمن يظهر خلاف ما
يبطن،
قد يستشهد بهذه الأبيات لما في حق من يظهر خلاف ما يبطن. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا لحاجة، كما أنه ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة، والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغطي رأسه، أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه، فيلبس قدر الحاجة، فإذا استغنى عنه نزع وعليه أن يفتدي، إما بصيام 3 أيام، وإما بنسك شاه، وإما بإطعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد من بر، وإن أطعمه خبزا جاز، ويكون رطلين بالعراقي قريبا من نصف رطل بالدمشقي، وينبغي أن يكون مأدوما، وينبغي أن يكون مأدوما، وإن أطعمه مما يؤكل كالبقسماط. نعم كالبقسماط
اللي يسمونها الآن بالشابورة.
سبحان الله. والرقاق ونحو ذلك جاز، وهو أفضل من أن يعطيه قمحا أو شعيرا، وكذلك في سائر الكفارات، إذا أعطاه مما يقتات به مع أدمه فهو أفضل من أن يعطيه حبا مدردا إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم. والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم الآية. قال فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم. قال وقد تنازع العلماء رحمه الله في ذلك، هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف، وكذلك تنازعوا في النفقة، نفقة الزوجة، والراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف، فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم. ولما كان كعب بن عجرة رضي الله عنه ونحوه يقتاتون التمر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا من التمر بين فرقا من التمر بين 6 مساكين. قال والفرق 16 رطل، والفرق 16 رطلا بالبغداد. قال وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده، ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة، ويصوم الأيام 3 متتابعة إن شاء أو متفرقة إن شاء، فإن كان له عذر أخر فعلها وإلا عجل فعلها. قال وإذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة، في أظهر قولي العلماء رحمهم الله.
بين المصنف رحمه الله تعالى هنا في أن المسلم المحرم ليس له أن يلبس شيئا من المحظورات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كالقميص والعمامة والسراويل والخفين وما إلى ذلك، أو ثوب مسه زعفران وورس، وكذلك النساء لا يلبسن البرقع ولا النقاب ولا القفازين، لكن يستثنى من هذا ما اضطر إليه المحرم، ما اضطر إلى لباسه أو إلى فعله. يعني مثلا مريض رأى الأطباء أنه لا بد أن يغطى رأسه، لمرض اشتد به أو نحو ذلك، هنا يغطي رأسه وعليه ماذا؟ الفدية. وكذلك لو احتاج الأمر إلى أن يحلق رأسه كما فعل كعب بن عجرة عندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتناثر منه القمل، قال هل آذتك هوام رأسك، فرخص له أن يحلق رأسه وأن يطعم وأن يفدي. والفدية هو مخير بين ثلاثة أمور، بين أن يطعم ستة مساكين، وبين أن يصوم ثلاثة أيام، وبين أن ينسك شاة. هذا بالخيار، بالخيار. لكن لو كان إطعاما فعليه أن يذهب إلى الطعام الوسط، وما رد ذلك إلى العرف كما رجح المصنف رحمه الله تعالى. وإن أعطاه ما تقدر به الكفارات كربع صاع أو نصف صاع، ربع صاع من الحنطة أو نصف صاع من الشعير أو نصف صاع من التمر، أجزأ ذلك. لكن لو أنه أعطاه من طعام البلد مصحوبا بأدم، يعني بإدام، لو أعطاه خبزة مثلا مع ربع دجاجة مثلا أو ربع كيلو لحم أو نحو ذلك، أرى أن هذا كافي مع عصير أو نحو ذلك في هذا العصر. إذن مرد ذلك إلى ماذا؟
العرف.
إلى العرف، إلى عرف الناس، يعني الإطعام الذي يشبعه، يشبع المسكين، يعني يأكل حتى يشبع. ويراعى في هذا الوسط، لا ينظر إلى المنهوم الذي لا يشبع، مثل الرجل الذي جعل القصعة في لقمة واحدة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا، ما يصلح. إنما ينظر إلى ماذا؟ إلى الوسط، ينظر إلى الوسط. وكلمة البقسمات ما زالت موجودة في لهجة إخواننا أهل مصر، سمونه بقسمات أو بقسمات، لكن هي تسمى عندنا هنا بالشابورة، تسمى عندنا بالشابورة. فذكر المصنف أنها تغني لو أعطاه ما يشبعه من هذه البقسمات أو هذه الشابورة أو نحو ذلك، أو أي شيء فيه أدم ولو زيتا، فإن ذلك كاف ومجزئ بإذن الله تبارك وتعالى. ومرد ذلك كله، ومرد ذلك كله إلى عرف البلد، مرد هذا كله إلى عرف البلد. وقاس عليه أو يقاس على مسألة النفقة، نفقة الزوجة أو نفقة المرضعة أو نحو ذلك، أو نفقة الأولاد، يقاس على ذلك النوع الذي على هذه الطريقة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. نعم،
المرد لذلك إلى العرف،
إلى العرف. نعم،
سأل الله عليكم. قولكم الزيت، لو أعطاه زيت زيتون،
لو أعطاه زيت زيتون مع خبز
الزيت والدهن،
أرى أنه كاف، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على طعام الزيت.
نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإذا أحرم، أول أسئلة، أحسن الله إليكم.
لا نمشي اليوم، سنصلي العشاء هنا.
قال رحمه الله تعالى: فصل. فإذا أحرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وإن زاد على ذلك لبيك ذا المعارج أو لبيك وسعديك ونحو ذلك جاز، كما كان الصحابة يزيدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلم ينههم، وكان هو يداوم على تلبيته ويلبي من حين يحرم، سواء ركب دابة أو لم يركبها، وإن أحرم بعد ذلك جاز. قال: والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره، كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته. قال: والمعنى أن مجيبوك لدعوتك مستسلمون لحكمتك مطيعون لأمرك مرة بعد مرة، لا نزال على ذلك. والتلبية شعار الحج، فأفضل الحج العج والثج، فالعج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دماء الهدي. قال ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجهد نفسه، والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها، ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال مثل أدبار الصلوات، ومثل ما إذا صعد نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو أقبل الليل والنهار أو التقت الرفاق، وكذلك إذا فعل ما نهي عنه. وقد روي أنه من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له. قال وإن دعا،
الحديث في المسند بسند ضعيف. نعم
صلى الله عليه. قال وإن دعا عقيب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة وسعاد برحمته من سخطه والنار فحسن.
هنا المصنف بين مسألة التلبية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لا شريك لك، تقولها قبل الإحرام أو بعد الإحرام من الميقات. ومعناها كما بين الشيخ أي: يا ربي أجيبك إجابة بعد إجابة، وأنا مقيم على طاعتك ومستمر على عبادتك إلى يوم لقائك. ولذلك كرر لبيك اللهم لبيك، ثم أكد ذلك بقوله لبيك لا شريك لك لبيك، لأن هذه كلمة التوحيد. ولذلك يقول جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتوحيد. ويعني بالتوحيد ماذا؟ التلبية. لأن معنى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن نفسره بأنه لا حاكم إلا الله، أو لا مخترع إلا الله، أو لا قادر إلا الله. هذا تفسير لها بجزء يسير من مدلولها. فإن المقصود بالتلبية إفراد الله عز وجل، إفراد الله عز وجل بالعبادة. وكان المشركون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فنسخت هذه التلبية الشركية، وبقيت التلبية خالصة لوجه الله تبارك وتعالى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإياكم والتلبية الجماعية فإنها بدعة، كل مسلم يلبي لنفسه، الرجل يرفع صوته بها، والمرأة تسمع من بجانبها من رفيقاتها. وإن زاد ما روي عن بعض الصحابة: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. وهذه كلها ألفاظ ثابتة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يقرهم على يسمعهم ولم ينكر عليهم ذلك، ولم ينكر عليهم ذلك. يستمر على هذه التلبية إلى أن يصل إلى باب المسجد الحرام. نعم فضل.
استماع أحسن الله إليكم إلا التغني بها، استماع
التغني بها وتردادها بصوت واحد هذه بدعة من البدع. أن تلبي لنفسك، لا ترد خلف الناس تقلدهم، لا، قل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أما البعض من الناس فقط تعجبه النغمة فيردد مع الناس ولا يأتي خشوع ولا شيء، لكن لما تقول أنت بينك وبين نفسك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أيهما أكثر خشوع، أن تغني مع الناس ولا تلبي لنفسك؟ أن تلبي لنفسك. نعم.
وبعض الباصات أحسن الله إليكم يجعلها
بعض الباصات يجعلها في مكبرات الصوت. نعم. وهذا خطأ كبير، هذا يشغل الناس عن الذكر. هذا مثله مثل ماذا؟ مثل الذين يشغلون القرآن في الميكروفونات في يوم الجمعة من الصباح إلى أن تبدأ الخطبة. والله إنهم مبتدعة. لماذا؟ لماذا يا عبد الله؟ من يجيب؟
لأن
هل فعل ذلك رسول الله؟ هل فعل ذلك أصحاب الصحابة؟ هل فعل ذلك أحد من الأئمة المعتبرين؟ لا والله، وإنما فعله الذين لا هم لهم إلا أن يسمعوا الأصوات دون تأمل ودون تدبر. ثم إن ذلك يحول بينك وبين قراءة القرآن. مثلا مسلم جاء مبكرا يريد أن يقرأ سورة الكهف، من قرأها أضيء لها أضاءت له ما بين السماوات والأرض، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا شغل هؤلاء الأئمة الجهلة المفتونون المبتدعة، إذا شغلوا القرآن في الميكروفونات، هل تستطيع أن تقرأ أنت أيها الفرد؟ تستطيع ولا تستطيع؟ لا تستطيع. وبذلك هم قد ارتكبوا في حقك ذنبا، عليهم إثم بقدر ما يؤذونك بهذه القراءة التي لا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليكم. قول الصحابي: ما كنا نصل البيداء حتى تبح أصواتنا بك.
نعم، كانوا يلبون حتى تبح أصواتهم بمجرد وصولهم إلى البيداء أو قبل وصولهم إلى البيداء. نعم.
الحديث الذي ذكرتم حفظكم الله كما ذكرتم في المسند وابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه، والذي ذكره المصنف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من محرم يضحى لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه. والحديث ضعيف.
الحديث ضعيف متنا وسندا، لفظه ليس من عليه نور النبوة، وكذلك من حيث السند هو لا يصح أبدا. وعندنا من الحديث الصحيح ما يغني عنه.
إذا لبى المسلم لبى مع عن يمينه ويساره.
نعم.
تنقطع الأرض.
هذا هو.
نعم. سأل الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: نأخذ الطيب
أو نأخذ.
سأل الله إليكم. قال رحمه الله.
إيه صفحة.
صفحة 45.
اقرأ اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه أو يتعمد لشم الطيب، وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن بالزيت والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى. ولا يقلم أظفاره ولا يقطع شعره، وله أن يحك بدنه إذا حكه، ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز. فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم، قال: ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر. وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك. وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، وكذلك لغير الجنابة. ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يصطاد صيدا بريا ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب ولا غير ذلك، ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا. فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله.
نعم.
نعم. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى إشارة إلى بعض المحظورات، ومنها التطيب المتعمد. فبعد أن يحرم لا يحل له أن يتطيب ولا أن يطيب ملابسه ولا أن يطيب جسمه، كما قلنا له أن يتطيب قبل ماذا؟ قبل الإحرام. وكذلك ليس له أن يشم الطيب متعمدا، ليس له أن يشم الطيب متعمدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما التقى بأظنه يعلى بن أمية رضي الله عنه وقد لبس جبة مضمخة بالطيب، أمره بماذا؟ بنزعها. أمره بنزعها. فالطيب محرم بعد الإحرام أبدا. اختلف في دهن الرأس بسمن أو زيت أو نحو ذلك، والذي يظهر أن فيه تفصيلا. فإن كان بسبب شيء أو مرض في الرأس أو حاجة لذلك فلا بأس بذلك، أما إن كان من باب الترفه فالأولى له كما ذكر العلماء أن يترك ذلك. وكذلك المحرم لا يعني يصيد الصيد صيد البر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ولكن يجوز له صيد البحر، وحل لكم صيد البحر متاعا لكم وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فإذا صيد البحر حلال للمحرم، وصيد البر حرام سواء صاد بنفسه أو صيد من أجله، سواء صاد بنفسه أو صيد من أجله. أما لو صيد دون ترتيب منه فله أن يأكل منه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حمار الوحش. فإذا المقصود لو أنه صاد بنفسه أو نفر الصيد أو ساعد في تنفيره أو ساعد في طرده أو صيد من أجله، فإنه لا يحل له أن يأكل منه أبدا، أعني صيد البر. نعم. أيضا كذلك ماذا ذكر غير الصيد هنا؟
نكاح المحرم
لا يحل المحرم النكاح ولا الخطبة، فإن وقع النكاح بطل النكاح وصح الإحرام، لكن النكاح باطل، وكذلك الخطبة، لأن هذا لون من ألوان الرفث، هو لا يبطل الحج ولكنه يبطل في حد ذاته. نعم فضل.
قال نعم
نمشي شوي.
الحك نعم
كذلك الحك يعني الشعر. لو أنه له أن يغتسل وأن يغسل شعره وأن يحك رأسه، ولو سقط شعر بسبب الحك فإنه لا يؤاخذ به، ولو سقطت عشرات الشعرات، بعض الشعر يسقط منه الكثير أثناء الغسل أو أثناء ماذا الحك، فلا حرج في ذلك ولا يلزمك شيء، والتشدد في هذا ليس عليه دليل. يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما سمعت من يتشدد في الحك، قالت والله لو ربطوا يدي لحككت برجلي.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أسئلة الحجاج، الإخوة الحجاج، ولله الحمد كثيرة وماتعة. نعم. أسئلة بمعنى، يقول السائل الكريم من المغرب: حكم المتمتع الذي يدفع ثمن الهدي ولا يذبحه ولا يراه. الثاني الحاج من مصر يقول: تم تحصيل مبلغ من مبلغ الهدي من قبل السلطات ويسمى صك الهدي، هل ذلك يجزي؟ الثاني من العراق بنحوه.
طيب
نعم.
إذا دفعتها في البنك الإسلامي أو دفعت إلى موثوق ثمن الهدي فلا يلزمك شيء، ولا يعتبر سوقا للهدي، لا يعتبر هذا سوقا للهدي، وإنما يعتبر توكيلا وإنابة فقط، ولا يعنيك سواء ذبحوا في أول يوم أو في آخر يوم، لأن مدة الذبح 4 أيام، ولا ارتباط لها في الحل، لا ارتباط لها بالحل، يعني لك أن بمجرد ترمي جمرة العقبة يحل لك كل شيء إلا النساء، وإذا طفت طواف الإفاضة حل لك كل شيء إلا النساء، حتى ولو لم تذبح، حتى ولو لم تذبح، لأن مدة الذبح 4 أيام من بعد صلاة العيد إلى قبل مغرب آخر أيام التشريق، اليوم 13. تفضل.
هذا السائل الكريم يقول: هل يجوز لي أن أتصل على أهلي فيذبحون الهدي عني في بلدي كذا؟
الهدي المتمتع في حق المتمتع والقارن لا بد أن يكون في مكة، كما يقول الحسن: نحرتها هنا ومن كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. فإذا لا يجوز أن يذبح الهدي خارج مكة، لعل الأخ خلط بين الهدي وبين ماذا؟
أضحية.
وبين الأضحية. نعم، الأضحية تذبحها، الأضحية تذبحها في بلدك أو يذبحها من ينوب عنك، وأما الهدي فإنه لا بد أن يذبح في مكة، سواء ذبحته بنفسك أم أنبت من يذبحه كالبنك الإسلامي. نعم.
هذا يقول: نظرا لغلاء الأضحية في المملكة، هل يجوز لي
أن أذبح أضحية مثلا في بعض دول إفريقيا بحيث يكون مبلغ ما يقارب 250 ريال ويجزئ عني وأنا مقيم.
رخص فيه بعض علمائنا وأرى أنه لا بأس به إن شاء الله،
يغنيه عن أضحيته في المملكة.
نعم نعم
نعم. بعض الحجاج وفق الله الجميع يريد أن يزحلقنا إن صح التعبير. يقول أحسن الله إليكم، بعض الدول من غير تعيين،
لا تعيين،
يقول نعم، يقولون بدل أن توكلوا البنك الإسلامي ويذبحوا هناك ثم يصدره إلينا وهو مثلجا وقد يخرب، فلنذبحه نحن في بلدنا ويجزئ عنكم. يقول نحن أهون عندنا أن نذبح ذبيحة ثانية هديا إن كان الفعل غير صحيح.
أخي الكريم، الهدي لا يجوز ذبحه إلى داخل مكة. أنا بينت لك الحكم، بينت لك قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. لو ذبحتها في بلدك لا تعتبر هديا ولا قيمة لها، إلا أن كان تريد أن تتصدق في بلدك فتصدق جزاك الله خير. إذا أردت أن تتصدق فتصدق في بلدك، لكن لا شأن لهذا بالهدي، لا علاقة له بالهدي. لو ذبحته في بلدك على أنه هدي فإنه لا يكفي عنك وبقي الهدي في ذمتك.
أحسن الله إليكم. أيضا سائل كريم يشكل عليه أنه أوكل من يضحي عنه في بلده وهو يريد أن يعتمر ويحلق، هل هذا يؤثر على الأضحية؟
اتصل به بالتليفون، فإذا ذبح بالنسبة لحلق الرأس لا يؤثر، لأنه نسك. حلق الرأس تحلق في الموعد بعد الجمرة، تحلق رأسك، لأن هذا لا علاقة له بالحلق أو القص المنهي عنه. وأما قص شاربك أو نتف إبطك أو قص أظافرك أو حلق عانتك فهذا تحرى، اتصل به بالتليفون، فإذا علمت أنه ذبح فخذ هذه الأشياء إذا كانت تؤذيك. وأما حلق اللحية فهو محرم في أي وقت، في الحج وفي غير الحج، ومعصية من المعاصي وفسق من الفسوق. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل الكريم يقول: ما رأي الدين في وسيلتنا وسندنا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟
أخي الكريم وفقك الله، ليس لنا رأي نحن ولا غيرنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو أنك استبدلت وسيلتنا بحبيبنا نبينا قدوتنا قائدنا معلمنا موجهنا ونحو ذلك، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وتكون محبته في قلبك أكثر من محبة نفسك، هذا هو الحب الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. أما التوسل بالجاه فهو بدعة من البدع. حديث توسل بجاه فإن جاهي عند الله عظيم، هذا حديث موضوع مختلق مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أئمة الدين أئمة الحديث بينوا الأحاديث الصحيحة من غير الصحيحة بالأسانيد المتصلة، وهذا مما خص الله به هذه الأمة. ولذلك يقول الإمام عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فأنت استبدلها بالألفاظ الشرعية: هو حبيبنا قدوتنا قائدنا، نسأل أن يحشرنا وإياكم في زمرته أو تحت قدمه، وهو إمامنا، ونحو ذلك من الألفاظ الطيبة. أما كلمة سندنا فهذا غير صحيح، ما نقول السند الذي يعول الله عز وجل هو المعول عليه في كل شيء. لا تدعو من دون الله أحدا، لا ولو كان ملكا مقربا ونبيا مرسلا. حتى لو قلت مدد يا رسول الله أنت بهذا مشرك، لأن المدد يطلب من رب العالمين، أما الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك المدد. متى نكون مقتدين به؟ إذا اتبعناه وأحببناه أكثر من محبة أنفسنا وأهلينا ووالدينا والناس أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله، أكمل الآية، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمحبته صلى الله عليه وسلم تكون باتباع دينه والسير على نهجه والاهتداء بهديه قولا وعملا واعتقادا. أما تقليد بعض الشيوخ نطلب المدد من الرسول من الولي من فلان، فهذا والله هو الشرك الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: عندي 3 أبناء ولله الحمد متزوجين ويسكنون معي في عمارة واحدة مع العلم أنهم موظفين. السؤال: هل أضحيتي تجزي عني وعنهم؟
أصلحهم الله لك وبارك لك فيهم. أخي الكريم، إذا كان كل واحد يعني هو الذي ينفق على نفسه وعائلته مستقلا، فهذا لا بد أن يضحي بنفسه. أما إن كنت أنت الذي تنفق عليهم ومصروفكم واحد ومصروفكم واحد، ففي هذه الحال لا بأس أن تضحي عن الجميع وتكفيكم أضحية واحدة.